بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المباشر من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أم جاسم بارك الله فيها تسأل، طبعا سألت مجموعة أسئلة، بقي لها مجموعة أخرى لم يسعفنا الوقت في الإجابة عليها. تقول في سؤالها الرابع، تقول: هل يجوز للرجل أن يغازل امرأته في شهر رمضان؟ أولا أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فيجوز ما بين الزوجين أن يحصل يعني شيء من الغزل والكلام، هذا شيء طبيعي. لكن في رمضان لكون الإنسان مأمور بأن يجتنب الجماع أو مقدمات الجماع أو ما قد يمثل مشكلة على صوم الإنسان، فالاحتياط أن لا يفعل هذا في النهار وإنما يفعله في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، كما جاء في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى أوشك يوشك أن يرتع فيه. ولذلك عندنا دائما سد الذرائع والاحتياط في مسائل العبادات أمر غاية في الأهمية. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يبتعد الزوج في نهار رمضان وتبتعد المرأة في نهار رمضان عن كل ما يدعو إلى الجماع أو يثير الرجل أو الرجل يثير المرأة، وإنما هذا في الليل. فالله جل وعلا يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما في النهار فالصائم ممنوع من الأكل والشرب وكذلك الجماع، ومقدمات الجماع هي وسيلة إليه، فتنبهوا لهذا. أم جاسم تسأل تقول: الطلاب عندهم حفلة تخرج، وتقول هناك يعني ألبوم صور فيها تماثيل، تقول: هل يعني يجوز أن أعطي أولادي مثلا ليشاركوا في هذا؟ أخت الفاضلة، جميل أن يشارك الأولاد في حفلات المدرسة، وجميل أيضا أن يشجع الآباء أولادهم على قضية المشاركة والإبداع وإظهار أيضا المهارات، وإظهار مثلا الأشياء المكنونة عند الأطفال وإبرازها وتشجيعهم على الأشياء الطيبة، سواء في ما يتعلق بالبنية البدنية وما يتعلق بالأمور العقلية، الإبداع وغير ذلك. لكن بشرط أن يبتعد الإنسان عن الأمور المحرمة، التماثيل والمعازف وغير ذلك. يجب أن يربي الأب والأم، يربيان الابن على الابتعاد عن هذه الأشياء. يسألني كثير من الناس يعني على في قضايا كثيرة وهي من المباحات ولله الحمد، لكن أحيانا يقفون على نقطة واحدة. فما دام أن الحمد لله الأمور واسعة والأصل فيها الإباحة، اجتنبوا المحرمات بارك الله فيكم، اجتنبوا المحرمات، لقنوا أولادكم، علموهم بأن هذا مما نهى الله عنه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهي دعوة أيضا إلى حقيقة، أجد أغلب الأشياء التي حرمتها الشريعة والله لا تضيف للإنسان ولا للطالب ولا للشاب ولا للفتاة، ما تضيف له شيء أبدا، ما يمكن أن تضيف له لا إضافة علمية ولا تنمية عقلية ولا قوة قلبية ولا يكون هناك لها ثمرة واقعية، ما تضيف له شيء. وهذا سبحان الله ظاهر في كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجوانب الأخرى فما أجملها وما أفضلها، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. يعني لو علمنا فتياتنا الخياطة والتطريز مثلا، وعلمناهم كيفية الطبخ وكيفية حتى ما يسمى عند الناس بالإتيكيت في البيت، كيف البنت ترتب البيت وترتب المطبخ وكيف تعد، والله هذا أفضل من أني أنا أعلمها بعض الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها. أعلم الولد السباحة، الرماية، ركوب الخيل، ركوب الدراجات، علم قضية كيف يعني يبدع في الهندسة، يبدع في قضايا الطب، أعطيه إسعافات أولية، أعطيه مثلا أشياء تخدم المجتمع. يعني التركيز على هذا ينبغي أن يكون هو المهم، بارك الله في الجميع. أم جاسم تسأل تقول هل يجوز للرجل أن يفصل يعني الثياب المرأة؟ نعم يجوز، يجوز من دون أن يعني يأخذ الثوب من المرأة ويفصل عليها. أما أن تأتي المرأة فهي تقف بين يديه ويبدأ يأخذ المقاسات ويلمس اليدين ويلمس الخصر ويلمس القدمين أو الرجلين ويلمس الصدر، هذا لا يجوز ومحرم، لا يجوز أبدا. لا يجوز المرأة أن تسمح للرجل الخيار أنه يأخذ عليها التفاصيل، يأخذ المقاسات. إذا كان عند الرجل امرأة هي التي تأخذ المقاسات بمعزل عن الرجل ما في شيء، إذا كانت المرأة تقول هذا الثوب فصل عليه ما في شيء. أما أن تدخل المرأة وتقول له والله تستسلم له يأخذها من أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلى مقاسات، هذا محرم ولا يجوز وتنتبه المرأة لذلك. طيب عندي مجموعة أسئلة، تفضل يا رحبة من العراق. طيب راحت رحبة، تفضل يا أم أحمد الشارقة. أم أحمد،
أم محمد
تفضلي. من أنت؟
السلام عليك يا شيخ.
مرحبا. عليكم السلام. مرحبا مرحبا.
الله يخليك، بغينا نسأل عن حد الليلة. يعني يوزعوا حق الصغارية وهذا. الحين احنا ما نعرف يعني، يعني زين ما زين ما نعرف والله.
طيب يا أم أحمد. مرحبا يعني. مرحبا. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا محمد.
سؤال الشيخ في الحرمة إذا اشتغلت مع رجال، مع رجال يعني مخلط مطلوب، فهل معاشها يكون أو راتبها يكون حلال أم حرام؟
طيب يا محمد مرحبا. نعم
ألو،
من معي؟
أم خالد.
أتفضل أم خالد.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يبارك فيك يا شيخ. بغيت أستفسر سؤال واحد.
إيه؟
عندي خالتي يعني هي تعبانة، طبعا ما بتقدر تصوم رمضان لأن الدكتور قال ما تقدر. كم ممكن أدفع عن صيامها؟
أنت تفقين عليها عندك في البيت؟
هي عندي.
أي وهي ما عندها فلوس؟
عندها اللجنة، بس يعني عادي إني أنا أدفع عنها يعني.
طيب يا مخال، مأجورة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحب.
بس بغيت أعرف المبلغ يعني.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين.
تسلم يا شيخ. تسلم يا طيب.
عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل طال عمرك أنا حلفت ما أصير عند عيالي في البيت وحين ضاع هي تشوف.
شو قلت يا عبد الرحمن؟
قلت والله ما أصير.
حلفت بالله أنك ما تصير عند عيالك في البيت.
نعم.
والآن ناوي تروح ها؟
ناوي أروح.
إن شاء الله. أبشر يا عبد الرحمن.
وسؤال ثاني، عندنا بنت نازرة صوم شهر، صامت باقي منه 11 يوم.
إيه.
وحين قابل رمضان وهي مربية الله.
أيوة.
أيوة.
يعني الآن هي صامت وكانت حامل ثم وضعت.
أيوة حين وضعت.
إيه وضعت الآن وما صامت إلا ولا باقي 11 يوم.
باقي 11 يوم.
طيب يا عبد الرحمن تسمع الجواب.
آه مرحبا.
مرحبا. تفضل يا دخيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز الله يقويك على البرنامج.
وياك أخي.
شيخ عزيز، ما المقصود بي وما أهل به لغير الله؟
إيش؟
وما أهل به لغير الله.
طيب طيب.
الله يبارك فيك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أنوار من الإسكندرية من مصر سألت تقول بأنها مصابة في أصبعها الأوسط من اليد الشمال، تقول بالنسبة للماء تقول أمسح الآن على الشاش وعلى البلاستر تقول، وأحيانا تقول لازم أهول أصبع أشيل البلاستر هذا وأشيل الشاش على أساس نصحني الطبيب وعرضه للهواء حتى يعني يسرع البرء إليه. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل ينتقض وضوئي أم ماذا؟ يا أنوار بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للبلاستر اللي ذكرتيه أو الشاش أو أي لاصق طبي يضعه الإنسان، هذا اللاصق الطبي من حيث الوضوء على أنواع. النوع الأول الجرح سطحي، بمعنى أن الإنسان يستطيع ولا يترتب ضرر أن يشيل البلاستر أو يشيل الشاش أو يشيل اللاصق الطبي ويغتسل عادي ولا يتضرر. هذا يجب عليه أن يزيل أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، لابد. طيب النوع الثاني نوع من الجروح من الصعوبة جدا أن الإنسان يشيل البلاستر هذا أو يشيل الشاش أو يشيل اللاصق الطبي، لما يترتب على ذلك من ضرر، ولأن وصول الماء إلى الجرح يسبب إيش؟ مضاعفات. ولذلك أختي الفاضلة الجانب الشرعي أنك تمسحين عليه مسح عادي، مثل ما ذكرنا قضية مسح الجبيرة. يعني الآن لما تغسلين مثلا، نفترض غسلت الأصابع هذه غسلتيها وبقي الأصبع الأوسط هذا ما يصله الماء، تأتين بنفس الماء اللي بيدك وتمسحين عليه بهذه الطريقة مسح كامل، وبهذا تكونين ولله الحمد قد حققت الجانب الشرعي. بعض العلماء يقولون تتيمم أو يتيمم المتوضئ بعد ذلك عن هذا الشيء، والذي يظهر أنه ما يتيمم، يكفي هذا، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام أن هذا يعني غير مكشوف لسبب يعني يعذر به الإنسان فتمسحين عليه بارك الله. كونك أخت الفاضلة تشيلين لأجل التهوية هذا ما يؤثر في قضية الحكم، لأن هذا جانب تطبب، أنت لما تشيلينه تتطببين يعني بهذا حتى يتعرض للشمس أو للهواء، أما الماء فخطر عليه، ولذلك امسحي عليه كلما أردت الوضوء بارك الله فيك. أبو علي أمس يقول من العين، طبعا يقول رجعت من العمرة قبل فترة وصليت في مدينة الخرج في السعودية، يقول المغرب مع جماعة، يقول جينا نصلي صلاة العشاء فإذا جماعة قائمة تصلي المغرب، في جماعة قائمة تصلي المغرب، يقول دخلنا معهم في الركعة الثانية جلسنا، يقول في الركعة الثانية لما الإمام جلس التشهد جلسنا، يقول لما قام الإمام يجيب ركعة الثالثة نحن سلمنا لأن هذه صلاة العشاء بالنسبة لنا كمسافرين. يقول ما الحكم يا أبا علي بارك الله فيك ويا إخواني ويا أخواتي؟ أولا المسافر مرخص له ولله الحمد بالقصر والجمع، وأعتقد تذكرون اللي تابعني خصصت حلقة كاملة تعليمية في يوم السبت أحد الأيام لهذا المسألة، الله عز وجل رخص له القصر ورخص له أيضا الجمع، يقصر الرباعية المغرب عفوا يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، هذه يسمى الرباعية، ويجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، ويجمع بين الصلوات الليلية المغرب والعشاء إما جمع تأخير وإما جمع تقديم، هذا واحد. الأمر الثاني المسافر لا تجب عليه الجماعة، إذا كان مسافرا قد جد به السير مثل حالتكم الآن، أنتم مريتوا وأنتم راجعين الخرج ما تجب عليكم الجماعة، ما تبحثون عن المساجد تقول وين المساجد حتى نصلي الجماعة، لكن إذا وافقتم مسجد وصليتوا فيه الحمد لله سواء بجماعة أو بغير جماعة. الأمر الثالث مسألة مهمة إخواني المسافرين، ما دام أنك أنت صليت المغرب ثم الآن أردت أن تصلي العشاء وشفت جماعة دخلت تصلي المغرب، فالأفضل والأحسن لك أنك ما تصلي وراه لاختلاف الصلاتين، حتى لا ندخل في قضايا لأن الفقهاء بينهم خلاف طويل. من أهل العلم من يقول لا تصح الصلاة بهذه الصورة اللي ذكرتها الآن، يعني واحد يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، يقول لاختلاف هيئة الصلاتين. ومن العلماء من يقول تصح الصلاة ما فيها شيء الاختلاف، حتى لو اختلفت فيجيب الناقص ويعني الزائد لا يأتي به، إذا كان ناقص مثلا ركعة يجيب الحمد لله يكمله، وإذا كان زيادة ما يأتي يعني الزيادة لا يأتي بها. هذه من المسائل المهمة، ولذلك أنا أنبه إخواني بأنهم لا يتكلفون هذا الشيء، حتى لو كنت أنا في مسجد الطريق وشفت ناس يصلون المغرب وأنت ما صليت العشاء ما في داعي تدخل معهم، ما دام أنهم إيش ما دام أنهم مقيمين أو ما دام أنهم يصلون المغرب يعني احتياطا، ولو صليت صلاتك صحيحة والحمد لله. أدخل الآن على موضوعك، هو موضوع مشكل في واقع الأمر، وهو أن شخصا يريد أن يصلي مسافر، شخص مسافر يريد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب وجلس في الركعتين، هذه محل خلاف بين العلماء. طبعا من أهل العلم يقول ما يصح، ومن أهل العلم يقول يصح، والذي قالوا يصح قالوا كان يجب عليه أن يكمل الصلاة، قالوا يجب عليه أن يكمل الصلاة، ومن أهل العلم قالوا ما يجب عليه أن يكمل الصلاة،
لاختلاف هيئة الصلاتين، فهو مطالب بصلاة العشاء، أنت يا أبو علي مطالب بصلاة العشاء وهذول يصلون المغرب، إذن أنت حقك ركعتين، فلو صليت ركعتين وانصرفت مثل حالتك قالوا صحيح. وبعض العلماء قالوا لا، هذا صلى خلف مقيم ما يدره المقيم، ولكن صلى خلف مقيم يكمل معه بنية العشاء لأنه دخل المغرب معهم بنية العشاء، فإذا سلم من الثالثة قام وجاب الرابعة. على العموم صلاتك إن شاء الله صحيحة، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا ولا تورطون أنفسكم بالصلوات خلف مثلا من صلاته مختلفة يعني. أما إذا كان والله أنت شفت جماعة قاموا العشاء وأنت ما صليت العشاء وأنت مسافر ولك أنت ركعتين ودخلت مع مقيمين، يجب عليك أن تصلي العشاء كاملا معهم ما دام أنك صليت خلف مقيم، للقاعدة الشرعية التي عليها أهل العلم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى صلاة تامة حتى لو أدركت في ركعة. وبعض العلماء يقول حتى لو أدركت في التشهد الأخير، وفيها المسألة فيها كلام لأهل العلم. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول يعني عندنا ما يسمى بحق الليلة للصغار، تقول ما ندري يعني هل يجوز أم لا يجوز. يا أم أحمد سبق أني تكلمت كثيرا في هذه المسائل، يعني في كثير من عادات الناس وتقاليد الناس، طبعا عندنا قاعدة في الشريعة الأصل في الأشياء، الأصل في العادات، الأصل في المعاملات، الحل والإباحة والجواز ولله الحمد. الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا طبعا في آيات كثيرة تفيد هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها تشير إلى هذا المعنى. وربنا جل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأي معاملة أي عادة عند الناس الأصل فيها الحل والإباحة، إلا إذا ارتكب فيها المتعامل أو ارتكب فيها الممارس لهذه العادة شيئا محرما في القرآن أو السنة أو ما أجمع عليه العلماء. فإذا كان والله هذه المسألة هي من العادات وليس فيها أي شعيرة دينية ما فيها شيء، وإما إذا كان لا فيها ارتباط ديني، فيها ارتباط شرعي، فيها ارتباط قائم على يعني شعائر معينة لها علاقة بالدين، لها علاقة بظرف زماني أو مكاني، وأن الناس يعتقدون بأنه لو تغير تقدم أو تأخر أن هذا ما يصح، لا هذا ما تصلح، هذه دخلنا الآن في مشكلة في مثل هذا الأمر. فما أدري أختي الفاضلة، هذه من جملة العادات والتقاليد، لكن ربطها إذا كان تعتقدوا والله أن ربطناها بجانب شرعي بأن دين بأن الله عز وجل شرعها أو الرسول شرعها هكذا يعتقد الإنسان، هذه ليست من شرع الله، هذه من جملة العادات والتقاليد. وحتى الإنسان يخرج من قضية الدوامة هذه، يمكن مثلا يوزع قبلها أو بعدها مثلا، ما يلتزم الوقت المحدد إذا كان يعتقد والله أنها دين، هذا لا يجوز. ولذلك إذا كان يعتقد بهذا يقدمها أو يأخرها أو يجعلها في وقت آخر ويفرح الأطفال بمثل هذه المسائل. محمد بن عجمان يقول بالنسبة للمرأة التي تشتغل مع الرجال تختلط بهم بالنسبة لراتبها حلال؟ أخي الفاضل لابد أن نفهم يعني قضية الراتب، إذا كان العمل شريف ونظيف ومباح ما له علاقة بارك الله فيك. العمل يعني الراتب الذي تأخذه المرأة على عمل مباح ونظيف وحلال مثلا هذا جائز. بالنسبة لقضية الاختلاط الاحتكاك بالرجال هذه مسألة منفكة، مسألة منفكة عن قضية الراتب. فإذا كان مثلا المرأة تقول والله تشتغل مع رجال وتحتك برجال وتختلط برجال وعملها تقوم فيه على أتم وجه وأحسن وجه، الراتب ما له علاقة، ما يجوز أن نقول والله الراتب حرام، لكن نقول اتق الله أيتها المرأة، اتق الله وابتعدي عن الرجال واعملي بعيدا عن الرجال، وحاولي أن تعملي في مناخات نسائية وفي بيئة نسائية بعيدا عن الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاختلاط وعن هذا الاحتكاك الذي يحصل في بيئة عمل ضيقة. أما والله في السوق العام من قديم الزمان النساء يمارسن الحراف يمارسن كذا، أو مثلا يذهبن للبيع والشراء، أما يكون رجل وامرأة في غرفة واحدة مثلا هذه خلوة محرمة إذا انعدمت الرؤية يعني بحيث لا يراهما أحد، أو تكون هي دائما علاقتها مع الرجال في عمل يعني يكون باستمرار تتعامل. ينبغي للمرأة الحمد لله بيئات العمل كثيرة ومجالات العمل النسوي كثيرة جدا تبتعد عن هذا صيانة لدينها وصيانة لعرضها صيانة لسمعتها، وهذا لا يعني بأن المرأة لا تعمل، لا، المرأة تعمل ولا تكتسب وتحترف وتشتغل، وكلما المرأة اشتغلت واحترفت الحرف التي يحتاجها جنس النساء فهي أفضل وأكمل، وهي تؤدي دور عظيم جدا، يعني كالطب مثلا وكالتمريض مثلا، وحتى التعليم، التعليم في المدارس في الجامعات مثلا في المعاهد التي يعني للنساء، لا شك بأن دورها سيكون أكثر من كونها تشتغل في محيط رجال أو في عمل هو من اختصاص الرجال أو قد يقوم به الرجال بمفردهم. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم خالد بارك الله فيها تقول خالتها عندها تعبانة وما تستطيع تصوم رمضان، تقول كم أدفع عنها؟ أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان المسلم المكلف القادر على الصيام يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. أما العاجز عن الصيام، والعجز على نوعين، عجز مؤقت وعجز دائم. العجز المؤقت هو المرض العارض يعرض للإنسان، هذه في هذه الصورة الإنسان يفطر في رمضان ثم يقضي بعد ذلك ولا يطعم، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يفطر ويقضي بعد ذلك هذه الأيام بعد رمضان. أما إذا كان العجز مستمر يعني عاجز عجزا كاملا أو عاجز عجزا كاملا فإن هذا ينتقل إلى الإطعام، بارك الله فيك، ينتقل إلى الإطعام. ما هو الإطعام؟ إطعام الطعام وليس دفع النقود، بارك الله فيك، لأن الله جل وعلا جعل الطعام مقصودا في أكثر من كفارة وفي أكثر من أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك جعل الطعام مقصودا، فتنتقل بارك الله فيك إلى الإطعام. أما قضية كم المبلغ، مبلغ الوجبة أو مبلغ الإطعام، أنا ما أعرف هذا، ممكن بارك الله فيك تزورين يا أم خالد الجمعية عندكم في عجمان أو في أحد الجمعيات، جمعية الشارقة الخيرية أو بعض الجمعيات، وتسألينهم تتصلين فيهم تقول أنا عندي خالتي عندي 30 يوم إطعام بدل صيام، بدل صيام كم أطعم؟ يخبرونك بإذن الله، يقولك تدفعين كذا وهم يطعمون عنك بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يعافي الخالة وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. عبد الرحمن من العين يسأل يقول أنا حلفت بالله أني ما أسير لعيالي، يقول ما حاصل بينه يظهر شيء هو عياله، يقول الآن ناوي أروح. يا أخي أبو يا أخي عبد الرحمن جزاك الله خير، نعم روح واذهب إليهم وزرهم ويزورونك وكفر عن يمينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما أو قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا شك بأن صلة الوالد لأولاده هذه من العبادات والخير، وصلة الأولاد لأبيهم من العبادات والخير، ولذلك رح إليهم وكفر عن يمينك. كفارة اليمين هي الواردة في قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة. فمن لم يجد، ما عنده قدرة، ما عنده فلوس، فقير، فصيام 3 أيام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أطعم 10 مساكين، إذا تعرف مساكين أطعمهم، إذا ما تعرف الحمد لله الله عز وجل يسر هالجمعيات الخيرية بارك الله في القائمين عليها يقربون لنا البعيد، وأيضا يساعدون الناس في قضية إيصال الكفارات وبقية الأمور إلى الآخرين. يا أخوي عبد الرحمن تفضل. يا رحمة من العراق،
أهلا ومرحبا شيخ.
هلا وسهلا، تفضل يا رحمة.
شيخ أريد أقول لك أنا تعباني حيل شيخ، ما مرتاحة يعني، وأنا صارت معي حالة يعني خطبت ابن خالتي وتفلشته، وصارت معي يعني صرت أكره سني وأتمنى أموت، وصارت مثل تعرف فيه ناس قالوا لي بأنه متحرم وما مرتاحة يعني.
يعني أنت الآن ابن خالتك خطبك ورفضتيه؟
إيه شيخ.
طيب تسمعين الجواب يا رحمة؟ نعم. أم جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا
أبغى أسألك سؤال بس فهمتي.
الصوت مو بواضح يا أم جاسم.
نعم
تفضلي تفضلي.
نحن في المدرسة عطتنا المديرة بعض من الألبوم يعني
يا أم جاسم الأطفال. أم جاسم السؤال نعم. الصوت مو بواضح الله يرضى عليكي. أعيد الاتصال مرة ثانية. أعيد الاتصال مرة ثانية. شوف أبو صالح.
نعم
تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك مرحبا
يا شيخ. طول الله عمرك عندي سؤال.
أي نعم.
في القرآن يقول ما يدخل المشرك الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط.
أي
ما معنات الجمل؟
طيب يا أبو صالح
يعطيك ألف عافية يا شيخ.
مرحبا أخوي. تفضل يا مروة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. أنا من فرنسا الله يخليك. وعندي ابن عنده 8 سنوات.
إيه.
ولما كان 6 سنوات على المدرسة كان يقول لي هذا الطفل عنده مشكلة في راسه ماشي طفل عادي. ومين داروا له طبعة دارت له في طبعة في بيطارة داروا له لزرار داروا له لغام وكل شيء. ظهر الطفل بصح معق عقليا.
نعم.
ومنذ 2 سنين أنا نشد عليه واحد المبلغ خاص بالطفل. وهذاك المبلغ من العام اللي فات خرجت عليه الزكاة. أنا مخرطة على جهة هذاك المبلغ قادر نصرف عليه من المال الخاص والمال الأب. وهذا الناس قالوا لي إنه ما تخرجيش هذاك المبلغ الخاص بالطفل جاي على اسمه وتاع الإعاقة تاعه ما تتصرفيش فيه أنت. دوك هذا ان شاء الله اكتم خرج عليه الصدقه ولا لا.
من الذي قال لك لا تتصرفين بمال الطفل؟
والله غير العائله.
العائله. طيب يعني مش
الدراهم هذوك هذوك المبلغ المالي اللي خصصته لي في راسها كل شهر لهذاك الولد انا دايرته بجنب ما محتاجتهش الحمد لله
ان شاء الله.
البنين تصرفت نصرف عليه من مالي ومن الاب.
ابشري يا مروه تسمعين الجواب. محمد من قطر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير. الوالدة عندها مبالغ من الجمعة.
اي.
علي 2 3 لكن طلع عنها الزكاة.
اي. ليش ما زكت ما زكت السنوات الماضية؟
هي مو بعارفة.
اي. كيف مو عارفة يعني؟ مو بعارفة. يعني زكت ولا مو عارفة؟ ها.
لا ناسي المبالغ هذه اللي متجمعة عندها.
ناسية.
اي. طيب. الحين بالنسبة حق الزكاة عن كم من سنة نطلع؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا رياض سوريا. رياض
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
اهلا وسهلا
يا شيخ. انا ناجي مقيم بلبنان مي السلطان.
نعم.
وما في رسول برمضان.
نعم.
ومريض ألم عمل عملية ألم سكري.
اي.
شو حكي
الله
يا شيخ؟
إن شاء الله يا رياض تسمع الجواب إن شاء الله.
يا شيخ أنا ما عندي مصاري أصعب المسكين.
طيب أبشر إن شاء الله بفصل لك الجواب بإذن الله. طيب 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 أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ عبد الرحمن أيضا يقول عنده بنت ناذرة تصوم شهر كامل. يقول صامت بقي 11 يوم وولدت وربت يعني جابت شو اسمه الطفل. يقول ماذا عليه يا أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك. طبعا كان المفروض على البنت أن ما تصوم وهي في آخر أيام حملها. يعني هذا المفروض أنها تصبر ثم بعد ذلك تصوم بعد ما تنتهي أو تطلع من النفاس أو تصوم قبل ذلك. على العموم ما دام أنها بدأت ثم جاءها العذر الشرعي وهو النفاس قطع عليها الصيام فإنها تكمل بقية الأيام 11 يوم هذه بمجرد أن تطهر من النفاس تكمل مباشرة. تكمل الأيام مباشرة. هي الآن صامت 19 يوم. إذا باقي لها 11 يوم تكملها بعد ما تنتهي من فترة النفاس بارك الله فيك. دخيل من ليبيا يسأل عن معنى قول الله عز وجل وما أهل به لغير الله. أخي الفاضل هذه الآية تشير إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من ذبح الذبائح بغير اسم الله لغير الله والعياذ بالله. ولذلك من الذبائح المحرمة عندنا في شريعة الإسلام هي كل ما ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله بحيث ذكر اسم غير الله وقدمها قرابين فإن هذا لا يجوز. وكذلك من ذبح ذبيحة وتعمد أن لا يذكر اسم الله عليها فهي وقيذة أيضا ميتة لا يجوز أكلها، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما هذه الآية وما أهل لغير الله يعني أهل سمي، فكانوا يقولون يسمون للأصنام وللطواغيت ولمعبوداتهم من دون الله، هذا هكذا كانوا، ولذلك حرمها الله عز وجل وجعلها من الميتات. رحمة من العراق تقول بأنها تعاني يعني أزمة نفسية وتعبانة وتمر بحالة مثل ما سمعنا، خطبها ابن خالتها ولم يقدر الله عز وجل، تقول أتمنى الموت وغير مرتاح. يا رحمة بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم قضية، وهي أن هذه الدنيا ليست بدار راحة وليست بدار سعادة دائمة وليست بدار هناء مستمر. هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض ودار تعب ودار شقاء ودار أمراض، وذلك ما في أحد في هذه الدنيا إلا وينتقل عنها. يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة. يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك يتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأنهم لم يذوقوا طعم الراحة، بل حياتهم كلها في الدعوة إلى الله وفي تبليغ دين الله، وقد واجهوا من الناس مواجهة عنيفة ومعارضة شرسة، تمثلت في قتل بعضهم، تمثلت في تهجير بعضهم عن وطنه، تمثلت في الإيذاء البدني الجسدي، تمثلت في الشائعات المغرضة، تمثلت في قضايا كثيرة. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام هي تكشف لنا هذه الصورة، فلقد لقي ما لم يلقى يعني ما لم يلقى إخوانه من الأنبياء من قبله، فلقد عانى معاناة شديدة. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا كانت الابتلاءات عند الصالحين وعند الأنبياء وعند أهل الخير ظاهرة فكيف بغيرهم؟ ولذلك أخت الفاضلة أنت تمرين بأزمة، يجب عليك أن تستصحبي هذه المعاني وأن تعلمي بأن هذه الدنيا ليست بدار طمأنينة وراحة، وهي ليست الجنة. الجنة هي التي ليس فيها نصب ولا تعب ولا هم ولا حزن. قل جل وعلا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها الأحزان ليس فيها الأحزان والهموم والغموم، ليس فيها مثل هذه المكدرات ولا المشوشات ولا المنغصات، هذه الجنة. أما الدنيا فدار تنغيص، ما من لذة ينالها الإنسان إلا ويعقبها شيء من الألم، شيء من الحسرة. ما لا يوجد أحد في هذه الدنيا وهو سعيد على الدوام والاستمرار، يسعد أياما ثم ينغص بمشكلة بمصيبة بخسارة بمرض بشيء، هذه حال الدنيا يا أخت الفاضلة. ولذلك بارك الله فيك لا بد أن تعلم بأن هذه دار التنغيص، هذه دار الألم دار الهم. أما الدار التي فيها السعادة الدائمة فهي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. الأمر الثاني أن المؤمن كل ما يصيب في هذه الدنيا من الأحزان والهموم ومن الأمراض والأوجاع كلها له فيها الأجر بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، هم يعني الأزمات النفسية مثل المشكلة اللي عندك أنت، ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب من نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. الله أكبر، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. الأمر الآخر وهو الأهم بالنسبة لك، لا بد أن تعلم يا أختي الفاضلة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن ما في شيء في هذا الوجود وفي هذا الكون بمجراته وبذراته بإنسه بجنه بأرضه بسمائه كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك ربنا جل وعلا قدر عليك أن ابن خالتك هذا ما يتزوجك إلا أن يشاء الله في المستقبل، فهو أنت رددتيه أو هو ردك أو حصلت مشكلة ما يمكن، حتى لو تعلقت فيه وتعلق فيك ما دام أن الله قدر ذلك، والله لو اجتمع الإنس والجن واجتمع من في أقطارها على أن يوفقوا بينكم، والله لا يريد ذلك، لا يمكن أن يحصل. ولو أراد الله جل وعلا أن يجمع بينكما لو اجتمع من في أقطارها على أن يفرقوا بينكم، والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لا بد أن نربط الأحداث التي تعترضنا في حياتنا الخاصة وفي الأمور العامة وفي كل ما يحدث في هذه الدنيا، نربطها بأسماء الله جل وعلا الحسنى. ذلك أن الله تعالى هو الحكيم، الحكيم جل وعلا وتقدس. ولذلك أنت إنسانة مؤمنة، المفروض ما تحزنين ولا تتمنين الموت، بل تقولين الحمد لله رب العالمين. هذا شأن المؤمن. لماذا؟ لأنك تعلمين أن الله عز وجل حينما صرف عنك ابن خالتك هذا أراد لك خيرا وأراد له خير. ولو كشف لك الغيب لرأيت أشياء فظيعة تتمنين أنك ما تعرفت على ابن خالتك هذا أبدا. ولذلك تربطين هذا بسم الله الحكيم. فلله الحكمة البالغة، لا يسأل ربنا عما يفعل، وإنما هو الذي يسألنا جل وعلا. اسم العليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اسم الله جل وعلا القدير سبحانه وتعالى، اسم الله تعالى الستير، اسم الله الحليم، اسم الله الغني. أسماء الله جل وعلا كله يجب أن تكون حاضرة عندك، وأن تعلمي أن كل أمر في هذه الدنيا يحصل لك مما يسوء ومما يزعج ويؤلم إنما هو بقدر الله ولله الحكمة البالغة. الآن الإنسان لو خير يقال إيش رأيك، تموت ولا تمرض؟ يقول أمرض أحسن من ما أموت، صح ولا لا؟ لذلك أنت الآن ألم بسيط سيذهب ويختفي وتنسينه، يصبح من الماضي يأكل عليه الدهر ويشرب، يبقى فقط أنك الإيمان هو الذي يعتلي حينما ربطت ذلك بسم الله جل وعلا الحكيم والعليم والقدير والخبير سبحانه وتعالى، والذي هو على كل شيء قدير. فالمقصود يا أختي الفاضلة، استقبلي حياتك، عيشي حياتك، كل شيء يعترضك في حياتك اربطيه بأسماء الله تعالى الحسنى، ودائما يكون القدر حاضر، لأن هذا هو الإيمان، وكذلك الرضا بالقضاء، تقولين الحمد لله على كل حال. هذا هو شأن المؤمن. ولذلك ما من شيء يعترض الإنسان في حياته إلا وله فيه خير. إن بقي الألم والوجع فهو أجر وثواب، تأتين يوم القيامة وليس عليك سيئة، تأتين وليس عليك أي ذنب، تأتين يوم القيامة نقية، وأيضا تعتقدين اعتقاد جازم بأن الله صرف عنك شرا عظيما. أبو صالح من أبو ظبي يسأل عن معنى قول الله تعالى إن الذين، يسأل عن معنى الله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله عز وجل حرم الجنة على المشركين وعلى الكافرين، قال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أخي الفاضل، الجمل هنا له أكثر من معنى عند أهل العلم من أهل التفسير، وأقرب معنيين، الأول الجمل، الجمل المعروف اللي هو البعير، حتى يدخل البعير في خرم الإبرة يدخلون الجنة، وهذا يسمى التعجيز، يعني لا يمكن أن يدخل الكافر الجنة إلا في حالة واحدة، إذا دخل هذا البعير العظيم في هذا في خرم الإبرة. المعنى الثاني قالوا لا حتى يلج الجمل في سم الخياط، قالوا الجمل هو حبل السفينة، حبل السفينة الغليظ هذا، قالوا إذا دخل حبل السفينة في خرم الإبرة يدخلون الجنة. ومعنيان صحيحان يحتملهما لغة العرب، والمعنى الأول هو الأظهر، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، والمتبادر إلى الذهن أن الجمل إذا ذكر ينصرف إلى البعير. مروة من فرنسا تقول عندها ولد عمره 8 سنوات، تقول لما كان عمره 6 سنوات كان عنده مشكلة قالوا لنا في المدرسة، اكتشفنا بعدين عنده يعني إعاقة عقلية، بدأ يصرف له مبلغ مالي، تقول يعني قالوا لنا بأن يعني هذا لا تتصرفون من حيث الزكاة، ويعني قالوا لهم الأسرة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة أن أي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة ولو كان لمجنون ولو كان لطفل صغير، وهذا قول جماهير أهل العلم. فالمال الذي لابنك هذا أنت مسؤول عنه أمام الله جل وعلا، ودعيك من كلام العائلة، دعيك منهم، فإنه كلام لم يقل من علم ولم يبنى على علم. ولذلك أخت الفاضلة تزكينه سنويا، وأنا أنصحك بارك الله فيك أنك تنمينه، تدخلين في تجارة مباحة، تدخلين في أسهم مباحة مثلا، أو تعطين لشخص أمين تقول له نمي لنا هذا المال، وطبعا زكاتك أنت وزكاة أبوه مثلا إذا كان عنده مال مثل ما ذكرت، لكن نحن نتكلم على زكاة هذا الولد اللي عنده الإعاقة العقلية. محمد من قطر يقول والدته عندها مبالغ متجمعة من 2 و3 ناسية تزكي، يقول ما العمل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الزكاة الآن اللي الزكاة 2 و3 ذمة الوالدة مشغولة بهذه الزكاة، الآن الله عز وجل يطالبها عن السنوات هذه كلها، فتبادر الآن تحسب الأموال اللي عنده، إذا كان والله في البيت احسبوها حق السنوات 3 وطلعوها كاملة عن كل سنة، ما تطلعون المبلغ الآن عن سنة واحدة، لا، السنة الأولى والثانية والثالثة تطلعونها كامل. والله أمواله في البنك، تطلب أنت كشف من البنك يسمونه برنت الآن، تقول أعطوني برنت أو كشف حق 3 سنوات، وتشوف السنة الأولى كم المبلغ وتطلع زكاته، تقسمه على 40 يا محمد، تقسمه على 40. السنة الثانية شوف المبلغ كامل حق 2 وتقسمه على 40 وتطلعه. السنة الثالثة تجمع المبالغ 3 كلها، يعني وش وصل للرصيد، وتقسمه على 40 وتطلع الزكاة. بارك الله فيك، وبشر الوالدة بأن هذا خير وبركة لها عند الله عز وجل، في نفسها ومالها وعيالها وحياتها بإذن الله جل وعلا. رياض من سوريا يقول مقيم في لبنان مريض بالسرطان عافاه الله، يقول ما أقدر أصوم وأنا مريض ولا عندي القدرة على الإطعام. يا رياض أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية والشفاء، أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عنده سبحانه وتعالى، والمؤمن مبتلى وهذه الأمراض دليل على محبة الله جل وعلا، فأبشر بخير. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، ما دام أنك ما عندك قدرة على الصيام تنتقل إلى الإطعام، تقول والله أنا ما عندي قدرة على الإطعام، أنا لاجئ ما عندي شيء، تنتظر بارك الله فيك، ما تفعل شيء حتى تقتدر، يعني إذا اقتدرت في المستقبل وإن شاء الله تقتدر قريبا بإذن الله، طلع تخرج عن كل يوم إطعام مسكين، تقول والله ما أستطيع، تسقط عنك بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم على خير غدا بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.